الثقافي العربي في برلين. ضيفنا اليوم شخصية متعددة الأوجه، تكاد يعني تكون عصية علي وعلى ربما أي أحد يتناولها دون أن يحفر أكثر أو عميقا في أبعادها. الأستاذ الأديب والإعلامي والروائي أحمد جعفر عبد الملك، تحياتي أستاذ أحمد.
أهلا بك. أهلا وسهلا بك،
حياك الله. يعني أنا حابب هذا الحوار يكون نوع من قراءة في هذه البلورة التي تشكل شخصيتك. يعني حضرتك بدون شك من جيل أسس للرواية في الخليج العربي من جهة، وأيضا لسوية معينة من الإعلام والأداء الإعلامي والرسالة الإعلامية في منطقة الخليج من جهة أخرى. تحب نبدأ من أي جانب؟ إذا بتحب نبدأ من الرواية فلدي سؤال وعتب عليكم.
أتفضل، يعني هذا بتكون مثيرة للحوار.
شكرا جزيلا. أمس حضرت الندوة التي عقدتها حضرتك بمعية الروائي الجزائري وسيني الأعرج، وكان يعني لدي انطباع كمشاهد ومستمع لكلامك وكلام دكتور وسيني أن الروائيين هم يكتبون الرواية ويشتكون من سويات روائية متعددة، ربما رديئة ربما متوسطة. ذكرتم 90% 95% مما لا ينظر إليه ولا يباع ولا يبقى، و5% يبقى. كل ذلك كان يجري في ظل غياب مواكبة نقدية حقيقية. ماذا عن المواكبة النقدية دكتور أحمد؟
هو ما تفضلت به كلام أصاب عين الحقيقة. إحنا حركة النقد عندنا في منطقة العالم العربي طبعا ضعيفة جدا ما زالت، ونحن نعاني طبعا لأن النقد ضد المجاملات.
نعم.
فبالتالي يعني يلجأ كثير من ما يعتبرون أنفسهم نقاد أن يجاملوا، فبالتالي صار عندنا نوع من النموذج أنه النقد هو أن آتي بعد ما يصدر الكاتب كتابه، أن آتي وقدم للجمهور فقط أن عمل كذا وعمل كذا، just a presentation. فاختلط المصطلح كريتيسيزم والدراسة النقدية تختلف عن هذا الموضوع، لأن الدراسة النقدية ترتكز على أسس علمية. صحيح. وأنا لما أكون ناقد
وأنت درست هذا
نعم
في أكاديمية،
أي أخرج من ذاتي وأتجرد من كل ما يعني أحبه أو لا أحبه، وأدرس النص اللي أمامي بحياد. أنا طبعا كتبت كتابين في هذا الموضوع، والثالث سوف يصدر في الرباط قريبا حول أسس كتابة الرواية، عرفت كيف؟ فهذه بتساعد طبعا في أن احنا كيف نتعمق في نقد الأعمال الأدبية. طبعا احنا في منطقة الخليج طبعا تبدو الصورة محصورة أقل أيضا من المنطقة العربية، بحكم طبعا التواشج الاجتماعي، هذا بن عم هذا وهذا بن أخوك هذا، فبالتالي يضطر كثيرون للمجاملة. لكن بالنسبة لي أنا لا أجامل. طبعا أنا قرأت 185 رواية قطرية، وعندي سجل، أنا الوحيد يعني الثقافة ما عندها هذا السجل.
كان عندك نوع من الدهشة.
إيه؟
أنه العدد السكان ربع مليون نسمة.
مثلا 300 ألف
أو 300 ألف.
إيه؟
و185 رواية.
صحيح؟
رأيتها نسبة كبيرة
كبيرة جدا،
يعني أنا رأيت علامة خير يعني ترى بالمناسبة.
إيه؟
يعني أن ترى عدد كبير من أو نسبة أعلى من المواطنين يكتبون ينتجون إبداع، هذا يعني ألا تشعر معي أنه يعني علامة جيدة إيجابية؟
أهل مكة أدرى بشعابها، وأنا لما تكلمت من أنا في المعمع داخل.
نعم.
إحنا عندنا إشكالية نسميها الفساد الثقافي.
نعم.
عرفت ليش؟ شنو؟ عندنا ناس لم يكتبوا أبدا قصة قصيرة، أنا أتكلم في المنطقة.
نعم.
ولم يكتبوا مقالا، ولا يعرفوا ماذا تعمل لام الجزم أو لم الجزم، ما يعرف، ولا خبر كان، ولا المثنى المؤنث أو المثنى المذكر. فوجئ أن أصدروا روايات، شو اللي حاصل؟ يدفعوا 2000 ريال حق شخص ويكتب عنهم الرواية، ويأتون ويضعوا أسماءهم على الرواية
وتطبع في دور النشر
وتطبع. تروح مثلا إذا رفضت رواية عند دار نشر قطرية تطبع في دولة مجاورة.
نعم.
وتطبع بأخطائها لأن عندنا ناس من ضمن الفساد الثقافي يكتبوا باللهجة المحلية. هذه الكتابة لا تصلح لأن تكون رواية، عرفت كيف؟ نحن نتسامح كنقاد بأن يكون الحوار باللهجة المحلية، لكن السرد لا يجوز. أنا ما أكتب فقط حق قطر أو حق البحرين أو حق الكويت.
نعم.
أنا أكتب للقارئ العربي ككل.
نعم.
يعني إذا كانت رواية باللهجة المحلية وراحت المغرب من يقدر؟
طيب يعني هذا يأخذني، لو قطعتك اسمح لي، لسؤال هو أكبر بالحقيقة، أكبر من موضوع الرواية، موضوع الخصوصية الإقليمية. يعني أجد لدى الإخوة في الخليج العربي من مختلف دول الخليج العربي باستثناء حالات ثقافية معينة في قطر، أجد لديهم نوع من التمييز، يقولون أن لدينا في الخليج العربي كذا، لدينا كذا، وكأن الخليج العربي هو معزول عن ظواهر ومشاكل العالم العربي الأخرى. يعني هذه المشكلة التي تتفضل بالحديث عنها، كتابة السرد بالعامية، يعني لاحظناها في مصر بالفعل. هناك كتاب منذ أكثر من عقدين كانوا بدأوا يكتبون السرد بالعامية، ليس فقط الحوار. فإذا هذه المشكلة أكبر من خليجية، ترى معي هذا؟ يعني أن هذه مشكلة عربية، الثقافة العربية تتوجه نحو تخفيف معايير الجودة.
طبعا at the end of the day صح الكلام، للأسف طبعا، لأن الدخلاء الذين دخلوا مجال الأدب دخلوا عايزين شهرة. يعني أنا أمس تكلمت مع الأخ واسيني لما قلنا أن الرواية الخليجية امتداد للرواية العربية.
نعم. وهذه حقيقة، التصريحات دائما تذكر بها.
والرواية الخليجية امتداد طبعا للعرق العربي أو الثقافة العربية وما إلى ذلك. لا أنكر أن هناك كتابات باللهجة المحكية، لكنها قليلة جدا ولم تنجح. أوكي، سووا أفلام حق نجيب شو اسمه، توفيق الحكيم مثلا على سبيل المثال، أو يوسف إدريس، أو ذول اللي عملوا لهم أفلام كثيرة وكبيرة، لكن أين هي الروايات؟ تموت. لأن اللهجة المحلية لهجة ليست حية. أنا مصر وأنا متحمس طبعا ومدافع عن اللغة العربية، ليس لأن أنا أتقنها أو درستها، لكن لأن هي
ليش دكتور؟
لغة محتوى. نعم.
ليش سر غيرتك بهذا الشكل؟ طبعا هذا خبر سار بالنسبة لي، أنه أرى يعني قامة جليلة ومحترمة تدافع عن اللغة العربية بهذا الغضب، ولكن علي أن أسأل لماذا حتى يستمع ويشاهد السادة المتابعون الآن، ما سر هذه الغيرة والغضب على اللغة العربية غير الشعارات والكليشيهات التي
لا خل العرب. أنا أتكلم عن لغة تستطيع احتواء مضمون الرواية، هذه أهم شيء. وبعدين هذه اللغة مفهومة في المنطقة العربية كلها، وأيضا حتى لو صارت عملية شنو ترجمة لهذه الرواية بالعامية، صعب جدا أنت تبي تجيب واحد يصفح اللهجة المحلية وبعد ذلك تترجم. فالقضية ليست يعني ضد العامية، لا، بس هي القضية إنه ليش أقول لك إحنا في الحوار؟ لأن أنا ما أقدر في 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 ضمن سياق النص مالي أخرج الشخصية من سياقها الثقافي، فهي تتحدث روح تعال يما كيف حالك يعني، فهذه أخليها.
لكن أنت أخرجت شخصياتك من السياق الثقافي وأخذتها إلى تايلاند، وأخذت شخصيات أخرى إلى الهند، يعني كنت تفعل هذا بالكاركترات بالشخصيات، يعني مع تمسكك بالحوار. لماذا أخرجت هؤلاء؟ هل لأن هناك حركة في الخليج العربي بهذا الخطوط التلاقي الثقافي مع المشرق والمغرب؟
لا، أنا بطبيعتي ثائر، فبالتالي لا أحب القوالب المكررة. أنا حتى لما جيت في التلفزيون ما عملت برنامج عادي جدا، لا، عملت برنامج اسمه بانوراما، حتى الاسم أجنبي، عرفت كيف؟ أحب القوالب الجديدة، وأنا أعتقد الرواية فن سردي، فلذلك طالما قلت فن أنا أخلق حالاتي بنفسي، لا أطالع حالة صارت في المملكة أو صارت في الكويت أو البحرين أو كذا. فأنا بودي أخرج عن التقليدية، لأن إحنا 90% من رواياتنا في منطقة الخليج هي علاقات أسرية واجتماعية.
اجتماعية نعم.
فقط. لكن لا، أنا حاولت أخطو خط ثاني.
في
مثلاً
رواية شو؟
رواية شو؟ هذه أحد الروايات اللي طلعت من النطاق هذا. أيضا أنا طلعت في رواية غصن أعوج، خليت ممثليني في بلاد ما وراء النهر اللي هي الآن أوزبكستان، وخليت الممثلين في بلدة أفسنا مسقط رأس ابن سينا، وعملت حبكة لملك من آسيا وعائلة من المسلمين الذين أتى بهم قتيبة بن مسلم الباهلي في فتح ما وراء النهر
أفغانستان وهذه المناطق،
عرفت كيف؟ فهذا جديد، وخليت هاي العائلة ابن النجار يوسف هو يعيد الملك حق الملك بعد ما هاجموه، سميتهم الخراقنة، هي ما لها معنى عربي، فسميتهم الخراقنة.
أنت اشترحت هذا التعريف؟
أنا اشترحته حتى لا يفسر تفسيرات سياسية. إيش المكافأة؟ أعاد الحكم وأجاب الملك وجاب بنته وكذا وكذا بعد ما اغتصبوا من قبل الهراقنة. فنادى الملك يقول له تعال يا يوسف مر ما تشاء، تبي أراضي، تبي وزارة، تبي. قال أنا ما أبي شيء، أنا أبي بنتك شجن. فكان لا في علاقة شوي، شافها في الحديقة وكذا، قال له أنت عمل له كذا، قال له أنت غصن أعوج. غصن أعوج يعني أنت أصلك مو بأصل يعني.
وهذه مشكلة عربية يعني موجودة بالخليج وغير الخليج، فأنا لكن موجودة.
فأنا ناقش فلسفة
التكافؤ الاجتماعي أثناء الزواج.
أنا حاربت العنصرية في هذه أي أو التعصب العرقي. فبالتالي شوف اللوحة الأخيرة، خليت هذا البطل يطلع مكسور الخاطر من القصر، وكان في عراف، أنا حاولت أدخل العراف، هذه عندنا في السرد احنا نسميه المساعد السردي، ما اعطى كتاب ابن سينا، فخليته يطلع والاوراق تتساقط من يده هذا يوسف، لها اشاره معينه يعني ان تلاشي القيم وتلاشي
الهويات
ويروح. فعلى البعد تشوف شبح جاي على خيل على فرس، تا 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 تا. الا شجن تقول له حسن، تصرخ في سنابل القمح، حسن حسن حسن، يعني لو فيلم عربي كان رجع واحتضنها. حسن عطاها ظهره وصار راح في طريقه. فالقوالب الجديده انا اشجع الشباب عليها، ان نخرج من شرنقه.
وانت تلاقي هذا يعني، هل هناك استجابه؟ هل هناك اجيال جديده تتلقف هذا التاثير الذي تحاول بثه؟
يعني أنا ما عملت يعني دراسة مسحية حق هذا الموضوع، أنا من ناحية علمية طبعا أنا متخصص في البحث، لم تعمل دراسة بحثية، لكن أنا شايف طبعا أنه أنا مهمتي يجب أن أدهش القارئ، إذا ما أدهشته من الصفحة الرابعة بقط الرواية، وهذا حدثت معي أنا لما أقرأ بعض الروايات التقليدية جدا جدا. يعني أنا قرأت رواية حق فتاة فيها 16 حالة زواج و15 حالة طلاق، يعني ايش، انا ما بحفظ الاسماء، تبين احفظ اسماء ابناء الابناء؟ فبالتالي انا دائما ابحث عن قوالب جديدة، وانا بكل تواضع لدي مشروع ثقافي روائي احب اطبقه، لذلك لجأت الى كتابة كتب النقد، وان شاء الله قلت لك الكتاب اللي ان شاء الله بيصدر خلال الشهر الجاي ان شاء الله. هذا يختصر على الشاب الذي لديه موهبة 30 سنة من القراءة، أوكي، حاط في كيف نكتب وكيف وكيف.
يعني كان مع التقدير لما أفهمه من محاولتك لخلق عوالم جديدة، بالمقابل كان هناك صديق الراحل إسماعيل فهد إسماعيل الروائي الكويتي،
نعم الله يرحمه،
الله كان يعني صديق عزيز عليه، كان ذهب إلى عوالم أخرى، إلى التوثيق، إلى مثل الشياح وغيرها، يعني ما حصل في لبنان يعني فهو يعني كتب الرواية توثيقية،
نعم.
مع أنه كان عايش في الفلبين بفترة ما من حياته يعني. لكن هذا الفارق اللي أقصده، هل مسار الرواية الخليجية دعنا نقول، سنعود فيما بعد إلى الرواية العربية والرواية المهاجرة أيضا من العالم العربي كله، هل مسارها يتجه باتجاه الواقعنا أكثر أم باتجاه الخيال أكثر؟
أنا أحبذ أن تتجه إلى الخيال أكثر. يعني إسماعيل فهد إسماعيل الله يرحمه لما عمل الظهور الثاني لابن لعبون، يعني ابن لعبون يعني شاعر كبير جدا جدا، وسميت يعني مثل اللزوميات اللي في الشعر العربي سموه اللعبونيات، وكثير من الأغاني الخليجية من أشعاره. فسوى تخيل يعني أن في ناس يجون على قبره، شوف اللوحة شلون، وأنه وجد رأسي لفتاتين مقطوعتا الرأس على القبر، وقيل أنهما من يعني من الطائفة الشيعية الكريمة. فشوف وين وصل، يعني
أبحر
يعني وكذا، ودخل عوالم الآن في يعني في اتجاهات لإدخال عوالم الجن أيضا. يعني أنا دخلت، أنا ما أحسس، ما أنا عملت ميهود والجنية، ميهود يعني مجهود يعني متعب مريض
للجيمياء الطريقة البصراوية
ميهود. فأنا الآن سبحان الله من الآن ألتقط الومضة، الومضة هذه هي اللي هي يسمونها في لغة الشام المقدحة أو القدح. كنا نروح نعمل رحلة في منطقة من مناطق قطر، ونجلس نتسامر في الليل، فيقال أن هذه المنطقة فيه جن. سنة ثانية سنة ثالثة أنا تولدت عندي فكرة، أنا ليش ما استغل هالمنطقة وأعمل رواية. بدأت أسأل كبار السن، الحارس الآسيوي اللي موجود عندنا، الحارس الآسيوي أكد لي أنه 3 مرات شاف جن في المنطقة،
كائنات
في المخيم. أهم شيء، وهذه شفناه ثاني يوم الصباح، أنه إحنا كان عندنا كيج يعني قفص حفرين له تحت 50 سنتي تحت الأرض، وحاطين أعمدة.
ليش صيد إيش؟
لا أقول لك ليش. القفص هذا احنا نجيب دجاج، فخوفا من تأتي الثعالب وتاكل الدجاج من تحت،
يعني تحفر
هذه اسمنت يعني ما يشيل شيء. وكان الوقت في شهر مارس، لا توجد جيلز او عواصف او رياح. قام هذا الآسيوي وجد هذا القفص على بعد 10 أمتار في البحر، ولا دجاجة موجودة،
في قوة ما
شالت. يعني أقول لك يعني من خذا، يعني هل ناس من الإنس جو واعتدوا على الدجاج قيمتها ما تجي 100 ريال. فهذه أكد لي، وبعدين أكد لي واحد ثاني طبعا مرة ثانية، هو لما غيرنا المكان شوي قال لي أنا شفت بتشة يعني طفل صغير يبكي، طفل صغير يقول رحت عنده مني راح البحر، رحت مني وصيح ما يبي أقترب منه. فهذه عطتني نماذج. وسألنا مخيم آخر قالوا نعم إحنا شاهدنا في الليل جنية بلباس كذا كذا كذا. خلال 1.5 سنة أنا دخلت النت وبدأت أتعرف على عالم الجن، كيف يأكلون، كيف ينامون، يروحون يجون، لا لا لا. فتولدت هذه الفكرة عندي أن تنشأ علاقة حب بين الجنية نائلة وبين ميهود الإنسي. وتبدأ هي
هو بصراحة عند يعني منطقة الخليج فيها عوالم غير مكتشفة بعد، يعني من بالحياة وتفاصيلها. يعني يكفي مثلا عندكم موضوع المريين اللي عندهم قدرة وفراسة وقدرة على قراءة الأثر، وهذا الموضوع يعني ما يزال بكر، هو موجود وظاهر وكل الناس تعترف فيه، ولكن غير مكتشف ربما على المستوى الأدبي أو الروائي. يعني عوالم غنية للغاية من هذا القبيل.
وشوف احنا مثل ما قلت لك، يعني احنا الرواية طلعت عندنا يعني قول من 80 سنة في منطقة الخليج، مو أكثر، طلعت في المملكة العربية السعودية وبعدها في الكويت. لكن كان الحذر الاجتماعي موجود دائما حاضر، ناهيك عن الرقابة، وجود الرقابة حد كثير من الإيغال في بعض الموارئيات أو في بعض الأمور الخاصة، أي سحر على سبيل، يعني إحنا نعرف أن يقولون السحر في عمان منتشر، عرفت كيف؟ فحتى أنا جذبني هذا الموضوع، والآن جلس الشغل على عمل.
تحتك مع السحرة وال...
أنا؟
احتكيت مع السحرة؟
لا لا لم
الساحرات.
لا لا لم أحتك، لا لا، هذا اللي في ميهود والجنية محض خيال كامل، خيال كامل، لم أشاهد بنفسي أي ملمح من هذه الملامح. فعوالم غريبة، يعني ما عندك عوالم البحر على سبيل المثال،
الغوص وزمن الغوص،
زمن الغوص في قصص رهيبة جدا في هذا الحيوان، احنا نسميه بودريا، الذي ينادي من يذهب البحر في الليل وكذا حتى يقتله ويغرق في البحر. هذه عملت مسرحيات، حمد الرميحي زميلنا قطري عمل مسرحيات بودريا وعملها اسقاط. طبعا احنا ممكن هذا المونستر نسميه او الوحش تعمل اسقاط على شخص عايش في الحياة،
واليريور
واليريور طبعا معروف وغيره وغيره. فانا اتفق معك، في عوالم لم تكتشف. ليش؟ لان الجيل اللي طالع لا يوجه، عندنا ما عندنا دورات تدريبية حق.
طيب هذا دوركم، والان في مؤسسات بقطر الان كتارا وغيرها، وحضرتك يعني فاعل في هذه الأمور وصوت قوي جدا ومسموع.
أي أنا لله الحمد، يعني أنا بكثارة قدمت ندوات أو ورش عمل، وفي ملتقى المؤلفين القطريين قدمت ورش عمل في هذا الموضوع، لأن ذي صار تخصصي خلاص، لأن أنا تخصصت فيه، يعني هجرت الإعلام شوي. فأنا أركز يعني أنه لابد أن إحنا بحاجة إلى فتح الآفاق. فإذا كان روائي لا يقرأ، يعني كيف أنت تبي تطور أدواتك وأنت لا تقرأ؟ أنا في معرض الكتاب أخذ لي فوق 50-60 رواية وأقرأهم مهما كان، ما أشوف الأسماء، وهذا تعلم يعني كثيرا. وبعدين أنا من عادتي في أغلب الروايات، مثلا كوسوموي اللي قلت لك راحت في شو، ذهبت مع زوجتي إلى كوسوموي وقعدت 10 أيام زين، وتعرفت وسجل نوتس بالتليفون، يعني كيفية اللباس، السحنات بتاع الناس، الأطعمة، المطاعم، كل شيء أسجله، حتى لما أجي أكتب أنا صحيح خدت شخصياتي وجلسوا في هذا المكان، لكن لابد أن لا أخالف طبيعة هذا المكان، مثل ما نعمل في الرواية التاريخية. يعني أنا ما أقدر أعمل رواية تتحدث عن 1991 أو 90 وأقفز على غزو العراق للكويت،
طبعا زلزل المنطقة،
بكون غير صادق، عرفت كيف؟ فبالتالي أو أن أنا أتكلم عن الحرب العالمية وحرق لندن ولا كذا، المهم. فاللي محتاجينه الله، يعني مثل ما تفضلت، أن إحنا نفتح الآفاق حتى نأتي بالجديد. يعني أنا رواية واحد تزوج بنت عمه وعقب بنت عمه ما بغته، وعقب راح تزوج أجنبية، يعني
طيب. يعني تكرر أمامي الآن من خلال إجابات حضرتك مشكورا، يقين أو ما يبدو كيقين أن الرواية هي فن جديد على العرب، وغالبية بالمناسبة غالبية النقاد والمؤرخين يعتبرون ذلك. أنا بحكم اطلاعي، وأكيد حضرتك يعني أكثر، على الشعر الشعبي العربي، القصائد البدوية وصولا إلى الماضي القديم وصولا للجاهلي وما بينهم حتى الآن، العرب يقال يعني كان الشعر ديوانهم، ديوان العرب، ديوان يعني بمعنى كل شيء، السجل
الجامع. إيه نعم،
تمام. لكن يعني الرواية صحيح فن يحتاج هندسة وجلوس وحالة ربما متمدنة، لكن أيضا العرب كانوا يتناقلون رواياتهم عبر جسد اسمه الشعر. كل الشعر الشعبي هو روايات، يعني فإذا الرواية ليست فن جديد عليكم، وخاصة أنتم الذي يعني بالخليج العربي ما زال الشعر، يعني الشعر النبطي وغيره يعني يفعل فعله.
شوف أخي العزيز، أنا يعني لا أختلف أن الشعر العربي هو حفظ تاريخ العرب، لأن التاريخ السياسي مزور،
وقد يكون ليس تاريخا، قد يكون متخيلا.
اي الشعر ديوان العرب، وهو اللي حفظ لنا، يعني احنا بيننا وبين امرئ القيس كم 15 ألف سنة ولا يعني قرن ونص مثلا. لكن تعال شوف الجمال لما تقرأ يعني قفا نبكي ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي مثلا، تشعر بالجمال. وكان الروي لل يعني المتنبي، المتنبي أنا أعتبره راوي لكنه في الشعر،
أو قصة مثل قصة راكان بن حثلين
أو راكان بن حثلين أو
قصص كثيرة، وذكرت باللعبون حاليا
وباللعبون وغير وغير وغير. لكن اليوم، اليوم أنا أشعر ويعني بكل فخر أنه توجد أسس لكتابة الرواية. الذي لا يلتزم بهذه الأسس ليس روائيا. إذا روح أقرأ اللي هو الهندسة. أنا أقول دائما حق لما أكون في نقاش، هذا المبنى اللي إحنا فيه لو لم تكن فيه أساسات لما قام.
صحيح.
وإذا قام بالأساسات الهشة وبدون أسقطت الرياح.
صحيح. إذن تعني القالب،
القالب
أو الجنس الأدبي،
الجنس. فإحنا في عندنا في هندسة الرواية نقوم بوضع مخطط، أنا أسلوبي وحتى في كتاب الجديد حطيته على أساس ما أنسى ولا يعني أترك شخصية ضايعة بين الشخصيات. أعمل مخطط، أحط الحبكة في النص، خالد عقيم هذه الحبكة، خط شراء طفل من الهند، خط العنود الأم، خط لاليتا الأم الحقيقية،
شخصيات وروابط،
روابطها هذه بتعيني. يا ريت كل الكتاب يسوون كذي وأنا دعيتهم. هذه تحطها جنبك. أي أول شيء. اثنين، أسوي توصيف للشخصيات، يعني العنود كم عمرها، شكلها، هوايات، مزاجها، هاي أحطها في 10 سطور. وكل الشخصيات على أساس أن أنا بعد ما أكتب 200 صفحة لا آتي بفعل للعنود مخالف لشخصيته
ويضيع البوصلة،
يضيع البوصلة. فهذه أنا مودي الجميع ينحو هذا النحو. اثنين، هذا المخطط. عندنا الأسس، هني الأركان اللي هي الخصائص السردية. لا توجد رواية أو قصة دون زمان. إذن الزمان عامل أساسي،
تيار الزمن داخل النص،
في النص الزمان. لا توجد شخصيات تتحرك إلا في مكان، إذن المكان عنصر ثاني. لا توجد رواية بدون شخصيات حتى لو شخصية واحدة، هاي 3-4. بعد باقي اللغة، لا توجد، اللغة هي الوعاء، واللغة إن لم تكن سليمة، نرجع للهجة المحلية، إن لم تكن سليمة لما عملنا رواية جيدة. فبالتالي إحنا هذه، وطبعا أنا أضفت له في كتابي الجديد عنصر المساعدات السردية اللي هي تخلق نوع من الدهشة والإثارة لدى المشاهد أو القارئ، اللي هي مثلا حديث تليفون، الملالوج الداخلي للإنسان، المذكرات، الرسائل، رسائل الواتساب،
كل
أي شيء يخرجك من رتابة السرد ورتابة الحوار.
طيب مين تشوف حاليا بأصوات بالخليج العربي والعالم العربي تلفت نظرك، يعني من الأجيال التي أنت تعتبر أنها يعني بدأت أو ما زالت، لا زالت، وهذا هو الأساس يعني بين قوسين، لا زالت تحافظ على هذه القواعد؟
والله في، أنا ما يعني لا أقدر أجزم، بس أنت ذكرتني الآن، أنا قرأت زينب. زينب هي تعتبر أول رواية عربية مع محمد حسين هيكل، ولو أن ظهرت شهادات بأن حسن العواقب لزينب فواز هي أول رواية بالشام 1898، هي أول رواية يعني، وروايات تختلف. المهم مبقى اليوم يعني أنا أشوف في شباب، يعني محمد حسن العلوان في المملكة العربية السعودية عمل لي الحمام لا يطير فوق بريدة. أنت عارف بريدة،
بريدة أنا عشت فيها سنوات وأعرف طبعا.
بريدة هي معقل التدين والمحافظة،
وأيضا رجال الأعمال، قلب نجد
يعني. ففي قلب نجد مثلا يعني إسماعيل فهد إسماعيل، أنا في إسماعيل فهد إسماعيل الله يرحمه علمني الجملة القصيرة. في كثيرين لا يتعلمون ما يقرؤون. فمثلا لما يقول لي وجدتني أسبقني، لاحظ الكلام، البلاغة، يعني أنا أسبق نفسي، جملتين كلمتين. وبعدين اليوم القارئ ترى ما يقدر يقرأ 10 جمل وراء بعض، لازم أجزئ. فأنا نحيت هذا النحو من الأخ تأثير فهد إسماعيل. عندنا يعني بعد في المملكة العربية السعودية كتاب رواية
وكاتبات أيضاً.
وكاتبات أيضا عندنا في الكويت، الكويت طبعا حمد الحمد مثلا كاتب حديث جدا جدا، الأخ سنعوسي اللي عمل ساق البامبو أيضا من الروائيين الشباب، وتحول عمله إلى مسلسل كويتي. في قطر أيضا عندنا عبد العزيز المحمود اللي خرج من الإطار الاجتماعي وعمل رواية القرصان. القرصان رواية سياسية عن شخص في الخليج اسمه رحمة بن جابر الجلاهمة، كان خواله وأعمامه البحرينيين حكام الثاني حكام الخليفة آسف، فكان يعيش في دارين في المملكة العربية السعودية، ويأتي إلى الزبارة ويذهب البحرين ويذهب بوشهر ويذهب إلى خورفكان، وهو الذي دوخ الأسطول الإنجليزي في الخليج. هذه رواية يعني عبد العزيز المحمود ساعدت ثقافة الإنجليزية، رجع إلى المصادر البريطانية.
طبعا تاريخ الخليج لا يقرأ الآن من الأفلام الوثائقية
أبدا،
وإنما يجب أن يذهب إليه، لأن حتى هولندا كانت موجودة في الخليج، وحتى يعني كان هناك البرتغال وغيره، كان في عالم موجود داخل الخليج وفي الصراعات خلال القرون الماضية. دكتور، يعني أنت شخصيتك تبدو لي شخصية غاضبة، وأنت أساسا اعترفت بهذا الأمر، هل هذا الغضب يعني يمكن أن يتوقف عند حدود الأدب الآداب يعني، أم أنه يمتد أيضا إلى الإعلام؟ لأن أنت لديك مواقف عديدة يعني ترفض فيها كثير من الظواهر بالإعلام العربي والخليجي، ومنها ما ذكرته لنا بوقت سابق حول ما الذي حدث بعد دخول بعض التقاليد من دول عربية أو إلى شاشاتنا.
يا أخي أنا يعني لا أود أن أكون تقليديا، وغضبي نابع عن حرص، أنا أريد الطرق تكون سوية. وأنا قلت لكم المثل اللي قلته اللي نشاهده الآن يعني على بعض الشاشات للأسف، يعني اجتهادات من ناس لا يعرفون الإعلام. أنا لا أريد أن أأتي بأمثلة، ولكن للأسف يعني إذا أنا بيجيني مذيع يقول لي تعال بكرة عندنا لقاء معك، يجيني يقول لي لو سمحت أنت إيش اسمك، يعني هل هذا إعلام؟ للأسف يعني هذا حصل معي أنا، مش معه. أو قلت لك أن يأتي أحدهم بطاولة أكبر من طاولة الوزير ويجلس وراها، ويأتي الضيف في طرف الاستوديو هناك يبين كأن هذا الكاس صغير، والمذيعة جالسة بفخامته وأقراصة تتدلل، وهذه غلط طبعا تتدلل لأن تلفت نظر القارئ، هي احنا درسنا. فأنا أحترق من الداخل لما أشوف هذه يعني الخروج على قدسية المهنة. وبعدين أي واحد يعني طلعت عندنا الآن موضة المذيعة المقاطعة، وأنا كتبت في كتاب هذه إن هي تبي تستقوي على الضيف وتجيب الضيف مسكين خليه يتكلم،
تتثاقف على الضيف،
تتثاقف تتأسد أي فبالتالي هذه اللي يثير غضبي يعني. لكني أنا استثمر هذا الغضب في كتاب وأقول يا جماعة الطريق كذا. يعني أنا عندي 10 كتب في الإعلام، 3-4 منهم عن المذيع
التلفزيوني طبعا. لكن هل برأيك أنه هذا الأمر كان فقط بسبب دخول تقاليد، أو لا نسميها تقاليد، عادات من جهات معينة، أم أيضا ترحيب من محطات التلفزيونية والشركات اللي رحبت بهذا الشكل، اعتبرته نوع من كسر القواعد القديمة، يعني اعتبروا بزنس؟
أستاذ العزيز، في بعض المحطات تقدم العري،
صحيح،
ومشاهدين مكرمين، تقدم العري بحيث نشرت أخبار تقرأها مذيعة يعني نص صدرها طالع برا، هذه مستفزة بصراحة. أو وهذا أنا طبعا أنا لما أكون غاضب على التويتر يعني في ردود فعل جميلة هيني. يعني في مرة مذيعة طلعت من دولة خليجية لابسة أقراط من هنا لهنا، وطبعا اللي يتكلم الإنسان يحرك شعره رأسه، هذه تتلألأ هذه الأغراض والقرط يعني حجمها القد. أنا استفزني الموضوع لأن أنا دارس هاي الموضوع. يقول لك يعني المذيع يجب ما تلبس شيء
يلفت النظر
ويخرب الإضاءة على وجهها، لأن هذا الجليترز هذا اللمعان
تلق يعني
تلق تخرب الإضاءة على الوجه. فرحت حطيت واحدة، كلموني من المحطة، أنت زين سويت وأنت والآن التزمت ما عادت تحط، لأن المسؤول في المحطة
أدرك
أن هذا صح، أنا ما قلت كلام غلط وأنا ضد المحطة. فبالتالي يعني إحنا ممكن نطور المضمون الكونتنت، لا تطور الشكر، أنا أبي كونتنت. الآن إحنا نعاني في أدوات التواصل من المضمون،
غياب يعني سؤال الكونتنت، خلينا نسأل
سؤال
المحتوى
شنو.
وهذا سؤال التالي، هل على مستوى الشكل يعني أنت لديك تحفظاتك العديدة، لكن ماذا عن المحتوى؟ لديك تحفظات أيضا عن المحتوى الذي يقدم الآن في الإعلام العربي والخليجي بشكل خاص؟
نبدأ من أدوات التواصل.
نعم،
لما تجيني واحدة تصور يدها بس ها وتقول حق الناس حزروا كم عمري، شنو المحتوى؟ مش فاهم. تقوم واحدة عندها خاتم وتحطه كذي ويمك وقهوة، أشرب قهوتي، زين وين المضمون؟ ما في مضمون للأسف. فبالتالي يعني الفراغ اللي عند كثير من المراهقات والفاشينستات وغيرهم هو اللي يخلق، لأن ما عندهم شيء فكري، وهذا أقوله بكل صراحة، لو في شيء فكري لتعمقوا في هذا الشيء، لكن يجيبون الظاهر السطحي هذا السيرفس احنا نسميه ويقدموا لنا. هذه واحد. نأتي إلى البرامج، برامج التلفزيون في كثير من المحطات اليوم تفتقد إلى الجرأة، باستثناء محطات معينة أوكي، وتفتقد إلى العمق الثقافي.
خليها هي بين قوسين باستثناء محطات معينة، ممكن نرجع لها
أي أوكي.
إذا تسمح
أي. فبالتالي نجد البرامج ما تجذبك. يعني أنا ما بتكلم عن بلدي، لكن أنا أتكلم عن البرامج
بشكل عام،
بشكل عام ما أشوف، لذلك أنا ألجأ إلى نتفليكس. نتفليكس بيعطيك فيلم حلو راقي، كاميرا وحركة وإضاءة وما أدري إيش، لكن برنامج فيه 2 مذيعين وفي ضيفين والأوتو كيو شغال. متى بدأت حياتك العملية؟ أنا بدأت كذا. ما هي هواياتك؟ أنا لا لا لا، لأن مكتوب على الأوتو كيو، فلا يستطيع أن يتحاور. أنا بودي ذول المذيعين يكونوا معانا هنا في الاستوديو حتى يروا أن إحنا لا عدينا شيء ولا حاجة، ولكن ينساب الحوار لأن المحاور عنده خلفية عني أنا. لذلك احنا عندنا في الاعلام شيء اسمه ديسكفرينج، معناته الاكتشاف، وهذا درسناه قبل لا تعمل مع الضيف مقابله، اجلس معه 10 دقائق، روح له قبل بيوم اشرب شاي معه، وانا دائما اسوي مع ضيوفي لما كنت في التلفزيون، فهنا بتكتشف الاخر. لكن ما نرى اليوم، انا اعتبر بين قوسين يعني مسخ.
طيب نرجع للي حطيناه بين قوسين
باستثناء
الاعلام الجريء او المحطات الجريئه. يعني الآن احنا قطعنا شوط طويل منذ أن ظهرت قناة الجزيرة، اللي يعني ربما ليست هي موضوع حديثنا، اللي كانت وظهرت من الدوحة وكانت هي مفصل تاريخي في الإعلام العربي بالواقع حول مستوى الجرأة في الطرح من هذا الباب. يعني تحديدا كانت هي مفصل في هناك ما قبل الجزيرة وما بعد الجزيرة في الإعلام العربي. الآن احنا مررنا بشوط طويل، حتى باتت الجرأة دكتور ليست تلك البضاعة التي تكفي لتسوق رسالتك. يعني لا يكفي أن تكون جريئا، هذا يعني اقتراحي لهذا المشهد حاليا. فهل ترى بالفعل أن الجرأة لم تعد كافية؟ يعني شفافية الإعلام، الصراحة، الحديث عن الفساد، الحديث بالأمور السياسية، ما تكفي؟
أولا يعني أنا أول من كتب لما طلعت الجزيرة أنها نفضت الغبار عن الإعلام العربي بلا شك، وهذا نحن نعترف فيه. لن أدخل في موضوع الجزيرة لأن ليس نقاشنا. الإعلام العربي يعني دأب على تخدير الشعوب بدءا من أحمد سعيد 1900 والنكسة 67 يعني احنا عطانا وهم كبير وخرجنا مظاهرات تأييد وثاري طائراتنا ما طلعت من الدشم مثل ما قالوا ضربت اسرائيل كلها يعني بوعونا وهم كبير. وثم بعدين عول هذا الاعلام على الترفيه فقط. انا اؤمن وهذه نظريه امريكيه بان الاذاعه والتلفزيون ادوات ترفيه في المقام الاول وليس صحيح. تثقيف
صحيح.
اللي يقول لك ادوات تثقيف هذا يعني يحتاج الى ان يعيد اوراقه. فأغرق الإعلام العربي في قضية التسلية فتراجعت يعني وين برامج العلمي الثقافية وش اسمه الخطيب
نبيل الخطيب مثلا دكتور نبيل,
دكتور نبيل زميل
برامج مسابقات كانت
هذا برامج تنويري. المسابقات هذه برامج تنويرية وحتى المقدمين يعني العلي الله يرحمه كان يجي كأنه مدرس رياضيات عنده العصا قول هيك شو يعني فيجذب لكن
الآن اتصل واربح
اليوم اتصل واربح لا يقول غلط ويعطونه 2000 ريال أو
جبر خاطر
جبر خاطر فمفهوم البرامج تغير مفهوم البرامج تغير جدا جدا هاي واحدة. اثنين بعض المحطات العربية لها أيديولوجية معينة خلنا عن محطات الخليج لكن بعض المحطات العربية لها أيديولوجية تابع حزب أي معروف طبعا أو تابع تيار
اتجاه
معين فبالتالي هذه بتلتزم بهذا التيار. هل تقول الحقيقة؟ أنا أشك في ذلك طبعا لأن بتروج لمفاهيم الحزب أو مفاهيم التيار. تبقى المحطات الحكومية أنا هاي أنظمة الإعلام عندنا المحطات الحكومية يعني تمشي مع إحنا نقول مع الساس يعني مع الجدار يعني لا تريد أن تغضب أحد وتبي تعطي يعني هو هي إحنا في الإعلام نسميها النظرية الاجتماعية في الإعلام النظرية الاجتماعية social theory اللي تجمع بين الليبرالية اللي هي النظرية الأمريكية وتجمع بين النظرية الشيوعية أنه يقول لك لا عطنهم شيء ولكن لا تحزنهم بشيء يعني نهر كييف هذه مشهورة في الإعلام العربي درسناها كلنا فاض وغرق الأراضي وماتوا حوالي 40-50 نفر من في مدينة كييف. الإعلام الأمريكي قال بعد ساعات الإعلام الروسي قال بعد أسبوعين إنه حصل والله ارتفع منسوب المياه في النهر وأغرق أراضي وانتهى الموضوع. فشوف شوف الفرق بين النظريتين
هو حدث واحد
وحدث واحد فبالتالي يعني الإعلام الرسمي هو يحاول أن يمسك العصا من النص ولكن لا أقدر أنا أقول عنه أنه عنده مصداقية 100%
يعني إحنا نمشي للأمام بركب الإعلام
أقول لك الحين أنا جاي لذي شو اللي حصل جينا في مرحلة من المراحل في التسعينات أنشأنا صحف خارج الخليج
هذا ملف ضخم طبعا
الشرق الأوسط على سبيل المثال
الحياة
والمجلة شو اسمه المستقبل يعني هذه اللي طلعت من لندن واللي طلعت من باريس
الوسط
يعني هذه
أنشأت المملكة العربية السعودية
زين وطلعت الام بي سي
كانت أيضا في لندن
وفي لندن تيار يعني هي المالك أكيد سعودي ولكن غيرت النمط فكان هذه أيضا سياسة السياسة أنا أسميها أوكي برا ما عليه أوكي طبعا طلعت الجزيرة وأيضا عملت من تغيير في النظام الإعلامي العربي. اليوم أيضا حتى المحطات السعودية طبعا لأنها ممولة المحطات الفنية اليوم الفنان يرتفع فوق عن طريق المحطات أو ينزل تحت.
أنت صار في فنانين عندهم محطات كان الله يرحمه عبد الحسين عبد الرضا عامل المحطة خاصة فيه.
عبد الحسين أي عنده مؤسسة طبعا.
محطة خاصة فيه.
إحنا عندنا في قطر الآن الأخ علي عبد الستار.
المطرب كبير.
أي صديقي العزيز عنده محطة فهد الكبيسي فهد أحد أحسن الأصوات اليوم في قطر والنجم صار نجم عنده محطة.
وكان غانم الصليطي ايضا غانم ما اعرف اذا عنده محطه ولا
لا ما عنده
ولكن
عنده شركه مسرح يعني لو بندخل في الفن ترى طويل.
لا أنا ما راح أدخلك بالفن، لكن ما راح أخلي شيء مر معنا وهو أنا رأيتك عبرت عنه بسرعة، ولكن أنا يعني بحاجة للعودة إليه،
أوكي،
وهو الشعر الشعبي، وهو جهدك الموسوعي حول الأغنية العربية
القطرية.
يعني هذا عمل ضخم جدا، تخيل أنه ضخم جدا وأنه استغرق معك وسوف يستغرق الاستمرار فيه كثيرا. ماذا عن الأغنية الخليجية، الأغنية القطرية، الشعر الشعبي، كيف يؤثر، كيف يتأثر، كيف تحفظونه؟
هذا سؤال مهم جدا جدا، وأنا أعتقد يعني دوما أنا مع النظرية أنه فروع الفن كلها من العوامل المساعدة للدبلوماسية،
قوة ناعمة.
القوة الناعمة، هذه قوة ناعمة. يعني الكويت استخدمت المسرح استخدام جميل جدا لتأكيد قضاياها من أي بكل نواحي. ثم جاءت الأغنية الكويتية، احنا لا ننكر طبعا وجود الأغنية السعودية محمد عبده وطلال وغيره، لكن الأغنية الكويتية في فترة من الفترات
بلبل الخليج وعبد الكريم
عبد الكريم ونبيل شعيل وكثيرين طبعا من الإخوان طلعوا، نوال وغيرها
وعوض الدوخي،
عوض الدوخي مدرسة طبعا أكيد، وغيره من المطربين الشعبيين عبد الله فضال
مكويتي، أخشى أن يكون غلطان، عوض الدوخي مكويتي
كويتي، كويتي. كويتي. طبعا
كان يغني الدوار
أي صوت السهارة وغيره أي. فغطر غطر عندنا طبعا، احنا كان عندنا المرحوم فرج عبد الكريم أحد رواد الأغنية، عبد العزيز ناصر أنا عملت عنه كتاب موجود عندكم، هذا ملحن أول في الخليج يعتبر لكن توفى الله يرحمه، فعملت عنه كتاب وهو سوى أجمل الأغاني القطرية. أنتوا أكيد تعرفون واقف على بابكم والهان ومسير
طبعا،
يعني كل
أسأل على اللي
سأل محبوبي للصغير، هذه أغنية ضربت الآفاق وغيره 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 ما طلعوا. فأنا قصدت من هذا الكتاب أني أخلد الأغنية القطرية ولكن بشكل توثيقي شمل 80 عاما من عمر الأغنية، من أول من بدأ يغني يقال إسماعيل الأنصاري وآخر شاب قبل سنتين في ليلة الأغنية القطرية اسمه محمد سعد أو حاجة. فحصرتم في طبعا اخترت أجمل الأغاني لأنها مكتوب على الغلاف اتجاهات مختارة، فالاتجاهات الكاتب هو يحدد ما هي الاتجاهات، فركزنا على الأغنية الوطنية والرومانسية والرياضية والاجتماعية والإنسانية والتراثية. يعني عبد العزيز ناصر عمل حبك يا قدس، هذه كثيرا ما حد يعرف عنها يعني، أوكي. شعر هارون هاشم رشيد اي، وعمل انا انسان وغيره لبنان وغير وغير طبعا، غير الاغاني العاطفيه كثيره فوق المئات.
طبعا انت ارخت لهذه الحالات من جهه وايضا موسيقيا لتطور
طبعا
نعم.
احنا بلا شك انا ناقشت قضيه الايقاع، كيف ايقاعنا تغير، وهذه في اعتراف ناس تكلموا في الكتاب،
هذا جانب مهم الرتم،
إيه الرتم الإيقاع. يعني إحنا عندنا شيء إحنا نسميه الخويسعاني، هذه معروف بقطر.
الحوار معك شيق دكتور، يعني يأخذ لعوالم جميلة جدا.
مع التطور جاءوا الملحنين القطريين أخذوا الخبيتي، الخبيتي جاي من المملكة.
وأي هو اللي جاكم من اليمن؟
لا اليمن طبعا، يعني
اليمن تسللت للخليج.
اليمن هي الأساس،
هي الأساس
في الأساس، وطبعا هم أول من عزفوا الصوت. غريبة أن أنا حققت في هذا الموضوع أنه شخص من عسير هو راح الهند وقابل هذا باللعبون الكويتي وطور الصوت،
شوف متداخل الرواية مع الفنون والإيقاع،
طور الصوت هو بن لعبون اللي حط احنا نسميه التوشيحة، لما يقول يا أم عمر جزاك الله مكرمة ردي علي فؤادي كالذي كان، هذه آخر الصوت شو اسمه. فيعني موضوع شيق طبعا، هي بلا حلقة ثانية، بس
نحن نشكرك جزيل الشكر، الحوار غني مع حضرتك دكتور، ونتمنى أنه إن شاء الله يعني بمناسبات قادمة. الآن نحن نجري هذا الحوار على هامش معرض الكتاب العربي الثاني الذي يقيمه البيت العربي والديوان في برلين. شكرا جزيلا، و يعني عاجزون عن يعني عن التعبير عن امتناننا لحضورك معنا.
لا أنا سعيد جدا وبحوارك الجميل يعني، وخصوصا قلت لك عدينا تلقائيا وكأن نعرف بعض من 20 سنة. وأشكر البيت العربي والديوان، أنا يعني تجربة ثرية حصلت عليها في هذه الأربعة أيام، وأتمنى لكم التوفيق.
جزيل الشكر أعزائنا المتابعين والمتابعات، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.